كما ذكرنا ان الشارع يذكر توفيق الحديث، يذكر غريب الحديث، ثم يذكر ما يستفاد منه، ويعني لعله كان الاولى ان يذكر معنى الحديث اجمالا ليتضح نص الحديث مترابطا ثم نذكر الفقه. فاحنا عادة نقرأ التوفيق والغريب ثم نعود نتناول الحديث جملة جملة لنفهم معنى الإجمالي ثم نقرأ من الصرح فقه الحديث. يقول: فقه الحديث لا بد من النية في الأعمال سواء كانت مقصودة لذاتها كالصلاة
يمكن أن وذهب البعض إلى أن الجملة الأولانية مش بيتكلم إنما الأعمال بالنيات. يعني قلنا كده في اللي بيقولوا إن الاثنين إن الجملة الثانية هي تأكيد للأولى، وفي يقول في تغاير مع تفسير الجملة الأولى على أنها يعني في يقولوا إن هناك تغاير مع تفسير الجملة الأولى على أنها تتكلم على اشتراط النية شرعا، ولكن قالوا الجملة الثانية أفادت عدم النيابة في النية أو أفادت استحباب الجمع بين النيات. في قول آخر إنما الأعمال بالنيات ده بيان لأمر واقعي مش شرعي، إن ما فيش عامل يعمل بدون نية، أي لا يخرج عمل إلى الوجود إلا وصاحبه له فيه غرض. إنما الأعمال بالنيات، يبقى هنا ده قول آخر ليقرر إن إنما الأعمال بالنيات دي حقيقة واقعة يعني، والجملة الثانية هي بتتكلم على الأمر الشرعي، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما الثواب والعقاب متوقف على نية النوى. فعلى أي حال يعني يستفاد من هذا الحديث تعظيم شأن النية وأن الحساب يكون عليها ثوابا وعقابا، والجملتين إما أن يكونوا تأكيدا وإما أن تكون الأولى في بيان أصل اشتراط النية شرعا والثانية في بيان مزيد فوائد فيما يتعلق بعدم دخول النيابة في النية أو استحباب الجمع بين النيات، وإما أن تكون الأولى في بيان حقيقة واقعة أنه لا يقع عمل في الخارج إلا بنية، والثانية في بيان أن الثواب والعقاب يتوقف على هذه النية. هذه الأقوال التي يعني قيلت في هذا الحديث. الحديث ضرب مثل بأمر ظاهر. طب اختار الحديث عمل من الأعمال التي تجمع كثير من الطاعات وهو الهجرة ليبين أثر النية فيه. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهنا يذكر أن من كان منتقلا من دار إلى دار، وهذا العمل هو من أجل الأعمال وأفضلها، قد تكون النية لله ورسوله، فالثواب يكون ثواب من كان عمله لله ورسوله. وأعلى الجملة هنا الطبيعي أن يقول إيه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فالله يوفيه أو يتقبل منه، ولكن أبلغ من هذا كله أن يقول: فهجرته إلى الله ورسوله، أي وكفى بذلك شرفا، ويعني حدث ولا حرج عما يناله من الثواب والأجر والفضل ما دام أن هجرته كانت إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هنا حتى ما عادش يعني في الأولاني أعاد للشرف، وفي الثاني يعني أضمر الضمير، فهجرته إلى ما هجر إليه تحقيرا لشأنه. هذا معنى الحديث على وجه الإجمال. هنا كما ذكرنا إن الشارع بيذكر توفيق الحديث، بيذكر غريب الحديث، ثم يذكر ما يستفاد منه، ويعني لعله كان الأولى أن يذكر معنى الحديث إجمالا ليتضح نص الحديث مترابطا ثم نذكر الفقه. فإحنا عادة نقرأ التوفيق والغريب ثم نعود نتناول الحديث جملة جملة لنفهم معنى الإجمالي ثم نقرأ من الصرح فقه الحديث. يقول: فقه الحديث لا بد من النية في الأعمال سواء كانت مقصودة لذاتها كالصلاة مثلا أو وسيلة لغيرها كالطهارة وذلك لأن الإخلاص لا يتصور وجوده دون نية. يقول: ولا أعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فكلمتهم فيها سواء. يبقى عندها الأمور، هو هنا في قسم ثالث وهو المعاملات، الأمور إما تكون تعبدية محضة وإما أن تكون معقولة المعنى. والتعبدية المحضة إما أن تكون من باب المقاصد وإما أن تكون من باب الوسائل. فأما المعاملات فاتفقوا على أنه لا يشترط لها النية لكي تصح، وإنما يشترط لها النية لكي يثاب فاعلها عليه. يعني واحد عطيته أمانة رجع حالك، هذا لا إثم ولا ود، لا ثواب ولا لا ثواب ولا إثم. لماذا؟ لأنه لا يعاقب على شيء قد أداء، يعني لم يضيع الأمان، وهو أيضا لم يؤدها عبادة لله، إنما أداها لأي سبب من الأسباب كعادة أو غير ذلك، لكن إن نوى بذلك طاعة ربه فيثاب. إذا في باب المعاملات اللي يمتنع عن معصية لأنه لم ترد بخاطره يوما ما، باب الترك باب، يبقى دوت لا يثاب ولا يعاقب. أما إن وردت بخاطره فامتنع عنها امتثالا يبقى يثاب، وإن فعلها يعاقب. ده في باب المعاملات وباب الطرق. أما باب العبادات فهي أما أن تكون مقاصد وإما أن تكون وسائل. فالمقاصد كالصلاة والوسائل كالطهارة. الجمهور على أن كل العبادات لا تصح إلا بالنية، وأما الأحناف فيقولون أن الوسائل حتى لو كانت عبادات تصح بغير النية. وبالتالي يقولوا لو إن واحد يعني متعود دايما أنه أول ما يقوم من النوم يتوضأ، ففي مرة ذاهل عن معنى الوضوء ولكن هو بقت حركة آلية عنده أن يغسل أعضاءه، وهذا عند الجمهور وضوءه لا يصح وهو الصحيح. وأما الأحناف فيقولون بأن هذا الوضوء يصح. ذكرنا هذا الكلام في درس الفقه. يبقى إذن بالنسبة للعبادات لابد من نية في المقاصد إجماعا، وفي الوسائل على الراجح وهو قول الجمهور فلا تصح إلا بنية. وأما في باب المعاملات والتروك فلا يشترط لها النية لكي تصح، ولكن يشترط النية لكي يثاب فاعلها. يقول: وحصل خلاف في اقتران النية بأول العمل. ده هيجي معنا إن شاء الله في هل يعني يمكن لابد من اقترانها بأول العمل أم تتقدمه بيسير، هذا فيه نوع خلاف. يقول: النية محلها القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك، والتلفظ بها بدعة ضلالة. وقد وهم من زعم أن ذلك جائز في الحج دون غيره لأنه لم يفرق بين التلبية والنية. يقول: النية محلها القلب، ده أصل ما تعريفها لغة، ثم جاء الأمر الشرعي السنة العملية عنه صلى الله عليه وسلم بيّنه، هو صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وهو الذي كان يصلي دون أن يطلب. يبقى علمنا من هذا إن ما يكل به البعض إن الشرع أمرني أن أنوي فأنا حاجي عند الصلاة، ضمن منه أن النية لابد فيها من قول، أو بعضهم يقول لك إيه استجمع للنية، مش هي النية في القلب لكن أنا عايز استجمعها على لساني عشان اللسان يعين استحضار هذا في القلب. قل له يعني هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهو قائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالنية عمل القلب لا دخل للسان بها. إلا حيقول لا، النية فيها عمل اللسان، لا كده بيدعي أن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها نية، والعياذ بالله. بعض العلماء فذلك وهنا بيدعي الإجماع، إجماع العلماء إن ما فيش تلفظ بالنية، لا بعض العلماء قالوا لا بأس اللي عايز يتلفظ يتلفظ من باب استجماع النية في القلب، وما عارفين النية هي الايه؟ يا القلب. ولكن هذا ايضا في اشكال ان في تجويز لبدعة، وادعاء استجماع عزم القلب ده هذا يعني ليس في محل لمؤاضرة النبي صلى الله عليه وسلم على كل العبادات دون أن يتلفظ. إذن النية محل القلب فالتلفظ بها بلا. هل يستثنى في ذلك الحج؟ الحج ورد التلبية، التلبية أنه هو في التلبية يسمي نسكا، قل لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا في عمرة، فظن البعض أن هذا فيه تلفظ بالنية. قلنا الراجح أنه ليس كذلك، لأنه خلاف المعنى اللغوي لكلمة النية، والأولى أن نقول أن هذا ذكر مشروع في أول التلبية أن يسمي نسكة، وهذا أمر زائد على مجرد النية. طب واحد يقول لك لا هي ده كده اسمه تلفظ بالنية، لا إشكال في لا مشاحة في الاصطلاح. يعني لو هو قال إن هذا دليل، لو إن البعض قال إن هذا دليل على التلفظ بالنية في الحج خاصة، يبقى الخلاف معاه يسكت، لأننا متفقين على إن الذكر ده مشروع في الحج، ولكن هنسميه تلفظ بالنية ولا لا؟ الصحيح لغة ألا يسمى تلفظ بالنية، وإنما يسمى ذكرا خاصا مشروعا في أول التلبية. ولكن من سمى تلفظ بالنية واقتصر على الحج قال لا هو الحج بس، ليه؟ عشان ورد في الدليل. يبقى احنا متفقين في الجملة، وإن كان سمى خلاف يسير في أننا لا نمتنع عن تسمية هذا تلفظ بالنية. يقول وقد بسط أحكامها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مفردة، ولي أي الهلالي رسالة مبسوطة في ذلك، هي الضرر المضية في أحكام الإخلاص والنية. يقول من فقه الحديث أيضا الأعمال الصالحة بالنية الصالحة، والنووي يقول معنى الحديث إنما الأعمال الصالحات بالنيات الخالصات، والنية الحسنة لا تجعل المنكر معروفا ولا تجعل البدعة سنة، فكم من مريد خير لم يبلغه. يبقى هنا القضية إن في شرطين لقبول العمل لابد من اجتماعهما، إن هو يكون خالصا وصوابا، فمتى كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، ومتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يبقى ما يجيش واحد يقول أصل العمل ده أنا نيتي لله، نقول له ماشي بس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذا لما يعني جمع النووي رحمه الله وصدر كتاب رياض الصالحين هنا بهذا الحديث، ولما جمع 40 حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم عليها مظهر الدين، بدأ بهذا الحديث وسمى بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذين الحديثين عليهما مظهر الدين، لأن قبول العمل بأن يكون خالصا وصوابا، وحديث إنما الأعمال بالنيات أثبت الإخلاص، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أثبت الصحة وموافقة السنة، أثبت موافقة السنة. يقول ومن فقه الحديث الإخلاص لله شرط في قبول العمل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، أما أخلصه فما كان لله، وأما أصوبه فما كان وفق السنة الصحيح. فهذا الحديث يفيد ذكر شرط الإخلاص، واستفاد شرط موافقة السنة من سائر الأحاديث الأخرى التي أثبتت وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا الحديث ولا ننتقل إلى الكلام على روح. نعم. لا لا أظن أن الحديث فيه إشارة للاتباع، إلا أن تفصل الجملة الأولى منه بأنما الأعمال الصالحات بالنيات الخالصة، أما من كتب ذاته إلى الله ورسوله فليست فيه إشارة للاتباع فيما رأيت من كلام أهل العلم على صحيح هذا الحديث. نعم يجوز لان هو دعاء رضي الله انت تقول رضي الله عن فلان دعاء له ولكن لا يوافق على دعاء على ما جرت عليه عادة العلماء ان هم يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على سائر الانبياء ويترضون عن الصحابة ويترحمون على من دونه فهذا من باب تخصيص كل طريق بدعاء يناسبه وينفذ ما قاله الله فيه من أنه مثلا خص الصحابة بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه فمن ثم لا يوظب على الدعاء لغير الصحابة بهذا الدعاء ومن ثم أنكر العلماء على بعض أئمة السنة الذين كانوا في أصلهم شيعة كالشوكاني والصنعاني من أنهم يواظبون على السلام على علي رضي الله عنه يقولون علي عليه السلام وهو دعاء لا إشكال ولكن جرت عادة العلماء أنهم يعني يترضون عن الصحابة فتخصيص عليه بدعاء مع أنه لا يدعى لسائر الصحابة به هذا قد يكون فيه ذريعة للغلو الموجود وبالتالي لكن لو جاء تبعا أو عرضا أو يعني على سبيل النظرة فلا أيضا نقول عليه كرم الله وجهه مع أن ده دعاء برضه ولكن هذا فيه خوف من الغلو في علي رضي الله عنه لا سيما أن الغلو فيه موجود ويعني لماذا يخص هو بدعاء مع أنه رضي الله عنه كان رابع الصحابة في الفضل طيب هل تخصصت من هو قبله في الفضل طب لو قلنا أنه هو خص دون من بعده طب ومن قبله يبقى الأولى يواظب على الترضي عن عامة الصحابة والترحم على من دونه ولكن يعني إن كان على سبيل المضرة فهو الأصل في أنه دعاء الأصل في أنه دعاء في اختلافات تتعلق بالصرح الحديث